بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ السائل: ما حكم لبس الخاتم الحديد للرجال؟ وهل نوع الاستيل يدخل في الحديد؟ ما يتعلق بالحديد، جاء في حديث عند أحمد وغيره من حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد لبس خاتما من ذهب فزجره صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك، فأخذ الرجل فألقاه الرجل وأخذ خاتما من حديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شر، هذا حلية أهل النار. الحديث يقبل التحسين، صالح للتحسين من حيث الإسناد. فالذي ينبغي هو اجتناب لبس الخاتم الحديد لهذا الحديث المذكور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شر، هذا حلية أهل النار. وأما حديث التمس ولو خاتما من حديد، فبعضهم حمله على أنه قبل النهي عن ذلك، وبعضهم قالوا إنه أخذ خاتم الحديد أخذه لتنتفع به، وليس مقصودا في الحديث، وليس مقصودا للبس. وأحسن ما يقال فيه إنه يكون قبل النهي. وبعضهم قال النهي عنه للرجال دون النساء، فالنهي الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر الرجل، وليس في الحديث زجر النساء عن لبسه، والله المستعان. يقول: هل يدخل نوع الاستيل؟ وأما قوله هل يدخل نوع الاستيل في الحديث، فهو شبيهه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهة استبرأ لدينه وعرضه، فيجتنب ذلك أيضا. الاستيل هو من الحديد، نعم. وإذا كان هو من نوع الحديد فمعناه أنه داخل في الحكم السابق. نعم. وبعضهم حمل أيضا حديث ولو خاتم من حديد، ليس لم يحمل على ظاهر قال إنما قصد التقليل، قصد التقليل، وليس على ظاهر أنه أمره أن يأتي بخاتم من حديد. يقول أخ السائل: رجل أتى امرأته وهي حائض بدون علمهما، لا شعر، ما شعرت هي ولا شعره بذلك، فأصبح جنبا فاغتسل وصلى الفجر ولم ينتبه لذلك، إلا أنه قبل الظهر أثر الدم على ملابسه، فماذا يلزمه؟ يلزمه أن يغسل النجاسة من ثيابه فقط، لأنه قد اغتسل فصلاته صحيحة، والنجاسة لم يتنبه لها إلا بعد صلاته، ومن تنبه للنجاسة بعد الصلاة لم تفسد عليه الصلاة، فما الدليل على ذلك؟ عند من عندك بعبيدة؟ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد وغيرهما، لما صلى عليه الصلاة والسلام وفي نعليه خبث، فأتاه جبريل فأوحى إليه بالصلاة فألقى عليه، ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فمعناه أن من صلى في نجاسة لم يتنبه لها فصلاته صحيحة، لما عليه إلا أن يزيل النجاسة من ثيابه. يقول: ما حكم هجر القرآن الكريم في البرامج القرآنية المحملة في الهواتف؟ كيف هجر؟ نعم، لا يقرأ الهاتف، هو الذي يقرأ. طيب كيف يسمى هجر هذا؟ معنى أنه يقرأ من الهاتف، يفتح المصحف بالهاتف ويقرأ. طيب هذا ما يعتبر هجرا. يقول السؤال، يعني تصويب السؤال: ما حكم إدخال القرآن الكريم في الهواتف والقراءة منه؟ هذا جائز، ما فيه مخالفة شرعية، يجوز أن يقرأ القرآن من الأجهزة، ليس فيه محظور شرعي. نعم، نعم، أما إذا كان قاصد، إذا قصد السائل أنه أدخل البرنامج في الهاتف ولم يقرأ منه في الكلية، فهل يعد هذا من الهجر؟ ما يعد من الهجر إلا إذا ترك القرآن سواء من البرامج ومن المصاحف، من المصحف أو من الهاتف، ما قرأ بالكلية، هذا هو الهجر. يقول السؤال الثاني: حديث إن لله 99 اسما، 99 اسما، من أحصى دخل الجنة، ما معنى الإحصاء عندكم يا أخوة؟ ما معنى الإحصاء؟ قد تقدم الكلام على ذلك. من أحصاها؟ رفع صوتك. حفظها. طيب الحفظ يدخل في معناه، لكن مجرد الحفظ، حفظها ومعرفة معانيها والعمل بمقتضاها، حفظها ومعرفة معانيها والعمل بمقتضاها، هذا من إحصائها، العمل بمقتضاها، أي أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العليم ومن أسمائه الرقيب، فيستيقن الإنسان من السنة ولا يخفي على الله خافية، فيتقي ربه ويبتعد عن المعصي، ومن أسمائه التواب، فيتوب إلى الله ويستغفر الله وما أشبه ذلك. يقول أخ السائل: إذا قرأ المسلم أذكار النوم ثم تكلم بعد ذلك، هل هذا الأمر يبطل الأذكار؟ لا، ما يبطل الأذكار، ولكن ينبغي أن تكون الأذكار آخر كلامه، وإذا تكلم بالشيء اليسير فلا بأس. وأما أن يطيل الكلام جدا حتى تمر عليه نصف الساعة والساعة بعد الأذكار، فهذا يحتاج إلى أن يعيدها طال الفصل. يقول أخ السائل: هل صلاح الذرية من أسباب رفعة المسلم في الآخرة؟ نعم، بصلاح أولادك يزيدك الله عز وجل في الجنة درجات، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليرفع بالجنة درجات، فيقول: يا ربي أنى لهذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. عمن هذا الحديث؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. إذا كان حامل وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم. يقول: لقد سأل انتشر عندنا بكثرة كلمة الله والنبي، فما حكم ذلك؟ لا يجوز أن يتلفظ بذلك، فإن هذا لفظ فيه المساواة، مساواة النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، سواء قصد اليمين الله والنبي أو قصد الإشراك في عبادة أخرى غير اليمين، فلا يجوز. وأقل ما فيها أنها موهمة للتسوية، فالواجب اجتنابه. وأما إن كان مقصود قائلها اعرف حق الله واعرف حق النبي، يذكر إنسان، فكل له نيته، لكن كما تقدم العبارة ملتبسة، وكل يحكم له بما نوى بهذا اللفظ. السؤال الذي بعده يقول: قول المؤذن الصلاة خير من النوم، أي في الأذان الأول أم الثاني؟ مع الدليل الله صح أنها في الثاني، لحديث أنس عند ابن خزيمة قال رضي الله عنه: من السنة أن يقول المؤذن، من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح أن يقول الصلاة خير من النوم. فقوله في أذان الفجر عند الإطلاق لا يراد به إلا الأذان الثاني، ولأن الأذان الأول يترك في بعض الحالات، تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي أسفاره لم يكن يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذانا واحدا إذا دخل الوقت، كما جاء في قصة بلال عند أن نام الصحابة عن الفجر، لم ينقل أنهم كانوا يؤذنون أذان أول، بل جنح بعض أهل العلم منهم العلامة ابن تيمية رحمه الله لأن الأذان الأول إنما كان يصنعه في رمضان، والأقرب أنه ليس خاصا برمضان، والله أعلم. وعلى كل أصح حديث ورد في هذه المسألة هو حديث أنس: من السنة أن يقول المؤذن في أذان الفجر إذا قال حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، وعند الإطلاق المراد به أذان الفجر الثاني. وما جاء عن ابن عمر أنه قال إذا أذنت الأذان الأول في الصبح، أو إذا أذنت الأذان الأول في الصبح فقل الصلاة خير من النوم. فالمقصود الأذان الأول، أي أنه بالنسبة إلى بقية الصلوات هو يعتبر أذانا أول، ويدل على ذلك بعض ألفاظ الأثر عند ابن المنذر، فإنه قال: إذا أذنت الصبح، إذا أذنت الأذان الأول فقل الصلاة خير من النوم، قال يعني الصبح، في بعض الرواية زيادة يعني الصبح، يعني إشارة إلى أنه قصد بالأذان الأول أذان الصبح، فهو أول بالنسبة لبقية الصلوات. وكذلك بالنظر إلى كلام الفقهاء المتقدمين لم نجد أحدا يقول إنه لا يشرع أن يقال في الأذان الثاني، ولكن منهم من يقول يقال في الأذان الأول والثاني، ومنهم من يقول يقال في الأذان الثاني، ولم نجد من السلف من قال إنما يقال في ماذا في الأول دون الثاني فقط، لم نجد من الفقهاء من السلف من صرح بأنه لا يقال إلا في الأول وأما الثاني فلا يقال به، والله المستعان. يقول أخ السائل صور كتابا في حقوق الطبع محفوظة لأنه لم يستطع أن يحصل على النسخة التي تباع، فما حكم هذا العمل؟ ما يتعلق بتصوير الكتب التي مكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة، من احتاج إلى نسخة للاستفادة للعلم لا للتجارة فلا بأس، فلا يجوز كتم العلم والكتاب غير موجود فلا بأس أن يصوره. من سئل عن علم فكتم أرجم الله من القيامة بلجام من النار، لا يجوز كتم العلم. وأما إن كان يريد البيع والشراء به فلا يجوز ذلك إلا بإذن من الدار التي طبعت الكتاب. يعني صاحب المكتبة يعني الذي طبع الكتاب، لا ما قلنا البيع والشراء ما يصح. لا بس إذا كان أيضا من أجل عدم وجود الكتاب فلا بس، يعني ما يأخذ أرباح كثيرة، يأخذ ما أرباح يسيرة مقابل التصوير بالمعروف. يعني عبارة عن توفير الكتاب للمحتاج إليه إذا لم يوجد. يقول هل يجوز أن يسمي الرجل ولده بالقاسم وهل يجوز أن يتكنى به؟ أما التسمية فيجوز، لأنه لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمية وإنما نهى عن التكني، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. أما هذا الحديث عندكم جميعا من عند الجواب عن أنس، متفق عليه عن أنس بن مالك، وعن من؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه، اتفق عليه عن أنس وعن أبي هريرة وجاء عن غيرهم. إذن التكني هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما تسمية الولد بالقاسم فلا بأس. وقد سمي القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق على عهد الصحابة ولم ينكر عليه أحد، بل هو ابن أخي عائشة رضي الله عنها، عائشة خالته، ولم تنكر ذلك. وما يتعلق بالتكني بعض أهل العلم خص النهي في من جمع بين الكنية مع الاسم، يكنى القاسم ابن القاسم واسمه محمد، وجاء في ذلك حديث ولكن فيه ضعف في أن النهي في من جمع بين الأمرين، الحديث فيه ضعف. وبعض العلماء حمل النهي في حق في ما نعم حمل النهي خص النهي بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن رجلا دعا يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أعنك إنما عنيت فلانا، فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى لما دعا في عهده، وهذا في الحقيقة تخصيص للحديث بدون دليل، تخصيص للحديث بدون دليل، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. مع أن جماعة من الفقهاء تكنوا بأبي القاسم فكان مأخذهم أن النهي خاص بعهده صلى الله عليه وسلم، وبعضهم حمل النهي على أنه في حق من جمع الاسم والكنية. والأقرب أن يبقى على ظاهر الحديث فلا يتكنى به أحد، ومن تكنى به من أهل العلم فهو اجتهاد منه وأخطأ فيه. يقول أخ السائل: رجل مسح على خفيه بعد صلاة العصر واستمر على ذلك حتى اليوم الثاني، ثم نسي وتوضأ للمغرب ولم يخلعها لتجديد مدة المسح، فهل صلاته صحيحة إذا كان قد أحدث بعد صلاة العصر من اليوم الثاني وتوضأ للمغرب وضوءا جديدا ومسح، فقد مسح بعد خروج الوقت فلا يصح وضوءه ولا تصح صلاته عليه الإعادة، لأنه مسح بعد خروج الوقت فلا يصح. يقول أخ السائل: هل تقصير الشعر من الجوانب الرأس يدخل في القزع؟ إذا كان أمرا ظاهرا ظهر الفرق، كل من رآه يراه واضحا فيدخل في القزع. والقزع كما في الصحيحين عن ابن عمر منهي عنه. في الصحيحين عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، قال: وهو أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض، وهذا محرم وفيه تشبه بالكفار، سواء حلق أطرافه وأبقى وسطه أو حلق وسطه وأبقى أطرافه. هل هناك من يحلق الوسط ويبقى الأطراف؟ أكثرهم على العكس. ربما تأتي أيام ترون هذه الصور، هذه الأيام ما نراها قد وجد، كل هذه من أعمال الكفار، محرم. التقصير الخفيف الذي ما يظهر، ماذا ما يظهر فيه الفرق، فهذا يعني ما نستطيع أن نجزم بأنه من القزع، ولكن يخشى أن يكون من التشبه بعد الإسلام، التقصير الخفيف. لكن الذي يجزم بأنه قزع ما كان ظاهرا أنه قد أخذ من هذا المكان وترك بعضهم. نعم، لا النهي للعموم، لكن ذاك مجرد تفسير من الراوي أن يؤخذ بعض الشعر ويترك بعضه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احلقوه كله أو اتركوه كله، فهذا العمل محرم. وما أكثر مخالفات المسلمين، والله المستعان. مع أنه منظر قبيح، لكن تمسح الفطر، منظر قبيح مع ذلك تمسح فطر بعض الناس لا يعقل الأمور. والنفس مجبولة، أو أنفس كثير من الناس مجبولة على حب المخالفة، ما كان منهيا ارتكبه، نسأل الله العافية. الله المستعان، هذا يدل على أن تشبه بعد الإسلام، لأنهم يذكرون أسماءهم، حلاقة فلان وحلاقة فلان من أسماء الكفار، هذا يدل على أن تشبه بعد الإسلام. حديث: من تشبه بقوم فهو منهم عمن؟ عن ابن عمر، أخرجه أحمد أبو داود وغيرهم: من تشبه بقوم فهو منهم. وكما سمعتم مناظر قبيحة، يجعل أحدهم شعره في الوسط كعرف الديك، قد طبق الله المستعان. الناس في جهل الله يصلحهم، ولو فعل كما فعل صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يترك شعره كاملا حتى يصل إلى شحمة أذنه، ربما ضرب كثيرا، وإذا حلقه حلقه كله كما في الحج والعمرة، وإذا قصر قصره من جميعه، يقصر جميعا. يقول أخ السائل: هل يجلس المصلي جلسة الاستراحة بعد سجود التلاوة كسائر السجود في الصلوات؟ لا، لا يجلس جلسة الاستراحة، إنما هي بعد السجدة الثانية من الركعات الوترية في الصلاة، كما في حديث مالك بن حويرث في صحيح البخاري. وأما هذا فلم يرد، فليس بعده جلسة الاستراحة. يقول أخ السائل: أين نضع بطائقنا الشخصية وشهادة والشهادات وكذلك بعض العقود التي فيها الصور، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ من تيسر له غرفة خارجية فأمر طيب، يضعها فيها ويبقي بيته في الداخل خاليا من الصور، فيكون بيتا تدخله الملائكة. ومن لم يتيسر له ذلك والله المستعان، الحقيقة أنه يعني سيحرم دخول الملائكة. قال جبريل: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صور. وامتنع جبريل من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بعلم بوجود الجرو تحت السرير ولا بوجود صورة تمثال عند الباب أو تمثال عند الباب، لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومع ذلك لم يدخل جبريل، وكان قد وعده أن يأتيه، ومع ذلك لم يأتي. الله المستعان. فهو إن شاء الله من حيث الإثم كما تقدم، الإثم على من ألزم الناس بهذه الصور، وأما من حيث منع الدخول الملائكة فالظاهر أنها تمتنع من الدخول مع وجود الصور، والظاهر أن المقصود بالملائكة ملائكة مقصود غير الملائكة الذين يلازمون ابن آدم لكتابة الحسنات والسيئات، لأن أولئك موكلون بعمل لا يفارقونه، فهؤلاء ملائكة الرحمة، ملائكة الذكر، ملائكة الرحمة والذكر لا يدخلون بيوت فيها صور. وما زال داخل في البيت والله أعلم، إلا إذا كان مدخله آخر، له مدخل آخر فلا بأس، ممكن أن يخرج من ذلك. إذا كان المدخل واحد فالظاهر أنه داخل في الحكم السابق. لكن ظهرنا كانت منفصلة كل له بابه بيوتنا. يقول أخ السائل: هل يجوز للمرأة التنقش بالخضاب الأسود وهل يصل الماء؟ بعضها تمنع وصول الماء وبعضها لا تمنع، فما كان يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا تجتنبه المرأة حتى لا يعزل عليها الوضوء، يجب عليها أن تجتنبه. إذا كانت تصلي فيجب عليها أن تجتنبه حتى لا يفسد عليها صلاتها. وأما إن كان خضاب يجعل لونا فقط دون أن يكون قشرة تعزل الماء فلا بأس، جائز، يجوز ذلك. الله المستعان. أما المساجد فهي بيوت الله تحفها الملائكة. فلعل الله يعذر المسلمين بما حصل من الحاجة. الله أعلم.